لولا المجاهد لإقامة الدين ماذا يحدث؟ تقدم تضحيات وجهود عظيمة في سبيل الشيطان وتدفع بذلة غريبة ذل. أما غريبة العز هذه عظيمة، كل قطرة دم تراق في سبيل الله سبحانه وتعالى بالجهاد لأجل أداء كلمة الله كما هو حاصل في أفغانستان الحمد لله وغيرها، كل قطرة دم لها موقع عظيم عند الله سبحانه وتعالى، وهي إن شاء الله لدينا من أجل الوصول إلى هذا الأمن الكبير بإذن الله مع تصحيح المسار وتنقية الصف إلى آخر الشروط الأخرى لا تخفى عليكم. لكن المقصود هو هذا، لو فرضنا نظر مثل أفغانستان أن أفغانستان رضيت بالحكم الشيوعي وقالوا ما في داعي المشاكل والفتن والتشريد والمصائب، ماذا كانت ستفعل الشيوعية؟ والله تقتلهم وتنتهك أعراضهم وتأخذ أموالهم كما فعلت في اليمن الجنوبي وكما فعلت في ليبيا وفي غيرها وفي البعثيين فعلوا في العراق وسوريا، ويدفع المسلمون الأفغان تضحيات أعظم وأكثر وهم في ذلة، أجارنا الله وإياهم منها. لكن الآن بالعزة حتى لو خسروا، قد خسروا أكثر من مليون شهيد حتى لو خسروا، لكنها بعزة وثمنها والحمد لله عظيم جدا، لو لم يكن فيه إلا أن الناس أيقنوا أن في إمكان أي شعب أعزل إلا من الإيمان بالله أن يقاوم أقوى دولة في العالم. فكيف لو استكملنا الشروط الشرعية وتجنبنا الموانع الشرعية للنصر لتحقيق النصر الكامل من الوحدة وتوحيد الصف والاعتصام بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وعدم التفرق كما أمر الله، يتوحد المجاهدون والمسلمون والدعاة في كل مكان يتوحدون على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى منهج السلف الصالح على التواصل الحق والتواصل الصبر ويكونون يدا واحدة، ثم يعد كما أمر الله أنه قال واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وقال في الآية الأخرى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. إذا نترك هذا على سبب الأسباب النصر. والأمر الآخر هو ماذا؟ وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، يعد ما استطعتم ما استطعتم، ما كلفنا الله ما لا نطيق. لا يأتي قائل ويقول عندهم قنابل نووية، روسيا عندها قنابل نووية ونحن ما عندنا إلا بنادق، إذا ما نجاهد، إذا ما كذا، لا، ما استطعنا نعده حتى لو كان بالشراء، نعم نأخذ في أي شكل. فإذا وجدنا أننا يمكن أن نقاوم نوع من التكافؤ، أما التكافؤ الكلي الله أعلم ما نصل إليه، لكن نوع من التكافؤ نقول بسم الله يا خيل الله اركبي فيكون النصر بإذن الله. يعني هذا بمناسبة لبنان. أيضا في العراق المادة 42-51 هؤلاء الزعفيون يقولون مجلس قيادة الثورة يقترح مشروعات القوانين ويصدرها، أعطوا حق التشريع لمن؟ في مجلس قيادة الثورة كما في ليبيا. لكن يقول إيش المادة 44، رئيس مجلس قيادة الثورة يوقع القوانين الصادرة عن المجلس وينشرها، يعني هو الذي يعتمدها، وإذا اعتمدها أصبحت دينا وحيا كتابا منذرا عياذا بالله، لا يحيدون عنه ولا يتركونه. وهذا أيضا كما ذكرنا من أسباب وقوع البلاء على هذه المجتمعات وعلى هذه الشعوب التي رضيت بتصلب هؤلاء المجرمين ومكنتهم حتى لعبوا بدينها ودنياها وعبثوا بطاقاتها ومقدراتها، ولم يقم فيهم قائم بالحق ولم يجدوا من يجاهدهم، بل يعني قام مجموعة قليلة وعدد قليل من العلماء كبت من كبت وطرد من طرد وانتهى الأمر وخنعت الأمة، فكانت هذه النتيجة لهذا الحزب الصليبي. وكما تعلمون نحن لا نفرق أبدا بين عداوة البعثيين الصليبيين وبين عداوة الغرب للإسلام والمسلمين، القضية واحدة وجهان لعملة واحدة، لأن هذا الحزب هو في الحقيقة حزب صليبي نصراني، ومن أعظم خصوصه التي قام عليها تقديم النصارى باسم أن رابطة الدم هي التي تربط العرب أمة عربية واحدة، وإقصاء المسلمين إن كان هنديا أو تركيا أو كرديا أو أيا كان مهما كان قدمه في الإسلام لا قيمة له عند البعثيين لأنه ليس قوميا. أما النصراني لا، المؤسس ميشيل عفلق والنائب حنا عبيد، طارق حنا عبيد هكذا، وكان أيضا في سوريا قبل الحكم البعثي هذا كان فارس الخوري رئيس الوزراء وغيره. يعني هؤلاء القوميون عموما والبعثيون خصوصا لا يوالون إلا بهذه العقيدة الكافرة التي تجعل الكافر الصليبي النصراني يقدم هؤلاء. وكما قلت لا نفرق بين هؤلاء أبدا، الغرب والبعثيون مهما اختلفوا قد يختلفون، لا ننكر الغرب يختلف، فرنسا تختلف مع أمريكا، والآن يوجد خلاف سواء في قضية ما يسمونه الشرق الأوسط والاعتراف بإسرائيل أو قضية قوات التدخل أو إلى آخره، يختلفون كفار فيما بينهم. حتى في أيام النبي صلى الله عليه وسلم ما كان اليهود وقريش على اتفاق تام، ولا كانت خطفان مثلا قريش على اتفاق أو هوازن على اتفاق تام، ربما يكون بينها من الأحقاد وحيانا الثارات وحيانا الدماء، الكفار قد يختلفون لكنهم بالنسبة للمسلمين عدو واحد صف واحد. لكن حتى ولو اختلفوا أو تمردوا أو أظنوا أنهم يستطيعون أن يتمردوا على الأسياد في الغرب، فهم في الحقيقة يخدمون أهدافهم ولن يخرجوا عن خدمة هذه الأهداف، لأنهم كلهم يجمعهم الصليب، تجمعهم العداوة والحقد على الإسلام وعلى المسلمين. لكن أحيانا اللعبة تتغير، واحد يتلون يلبس ثوب الإسلام والآخر يكون عدوا واضحا أو أيضا يداهن الإسلام والمسلمين، والله المستعان. هذا يعني مناسبة السودان هذه تعرضت عدة مرات كما تعلمون للانقلابات، مع أنه يعني ميزة السودان البلد اللي يمكن نقول الوحيد الذي يشبه المجتمعات الأوروبية، أو فعلا يعني حاولوا أن يطبقوا الانتخابات والديمقراطية بنحو قريب من أوروبا، البلد العربي الوحيد اللي فعلا يمكن أن الناس يصوتون كما يشاءون، وأن العمال كما يريدون والطلاب كما يريدون، يعني نوع من الانفتاح اللي ما نجد تسعة تسعة ثلاث تسعة أربعة تسعة أو ثمانية تسعة مدري ما عندهم، يعني فعلا في أحزاب حقيقية وتمارس يعني دورها كما يقولون بفعالية والناس يرشحونها. لكن ما الذي أفاد ذلك حتى لو كانت ديمقراطية حقيقية؟ ما الذي استفادت؟ ولا شيء، الدمار والضياع والخسار والدوار، نسأل الله العفو والعافية. عسكريين أو الاتحاديين أو المهديين أو أي حكومة كانت، النتيجة واحدة، لأنها لم تحكم بما أنزل الله سبحانه وتعالى، ولم يكن هدف أي من هؤلاء الحكم الخالص بما أنزل الله. ونسأل الله أن يرد ظالم المسلمين في كل مكان إليه. ففي المادة 155 أيضا يعطون رئيس الجمهورية حق الاقتراح، وفي المادة 157 يعطونه حق التصديق، وفي المادة 107 يعطونه حق الاعتراض. ما بقي لله شيء، هو اللي يصدر القانون ويعترض ويرجع، ماذا بقي لرب العالمين وخالق الأولين والآخرين؟ لا. دستور جمهورية اليمن الديمقراطية الشعبية إلى آخره اللي كانت سابقا، المادة 92 يقول مجلس الرئاسة يقترح مشروعات القوانين ويصدرها ويأمر بنشرها، إذن له حق الاقتراح وحق الإصدار والنشر، لأنه عنده في القوانين لا يكون القانون ملزما إلا بعد أن يأخذ أو يمر بصفة النشر، لا بد أن ينشر، وإلا في إمكان أحد أن يطعن أو أن يعترض بعدم نشر القانون فيكون يرفع عنه الجناية أو التهمة القانونية. وهذا طبعا الدستور اليمني ألغي، هذا الدستور الجنوب والشمال، وصوت كما سمعتم قبل أيام أو أسابيع على الدستور الجديد الذي أحدث هذه الفتنة، التي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يقي هذا الشعب المسلم شرها وأن يجمع قلوبهم على كتاب الله وعلى سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإن هذا الشعب منذ عهد النبوة وهو كما قال صلى الله عليه وسلم الإيمان يماني والحكمة يماني، ويكفيهم فخرا أنهم لم يفتحوا بجيش وإنما انقادوا وأسلموا بلا قتال، وطلبوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يعلمه أن يرسل إليهم من يعلمهم الخير، فأرسل إليهم النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل، وأرسل إليهم أبا موسى الأشعري، وأرسل إليهم علي بن أبي طالب، ولما ظهر فيهم المرتد الخبيث الأسود أيضا قتلوه والحمد لله وقضوا عليه وعادوا، يعني دخلوا في الإسلام طواعية، ثم لما ارتد العرب وأكثر العرب قضوا على الردة هم بأنفسهم دون أن يخرجوا الصديق رضي الله تعالى عنه إلى جيش يرسله ليقضي على المرتدين، يعني دليل أن الخير والرقة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم أرق قلوبا وأفئدة، الرقة فيه موجودة والخير موجود فيه. سبحان الله العظيم، هذا الشعب الطيب يؤتى إليه بقوانين، يعبد مال، يعبد لينين، خرجته الان غريبين حتى على البيئه، يعني بيئه قبليه رعويه في اكثر احوالها. ما الذي عرفها بهذه النظريات الخبيثه؟ من اين جاءتها؟ فالمصيبه بعد الوحده ان الذين قبضوا على الامور هم الذين ينتمون الى الجنوب لانهم حزبيون، وهؤلاء الحزبيون من اخبث خلق الله، ان لم يكونوا اخبث من على وجه البسيطه، لانهم قد يعني تغذوا ورضعوا بلبان الافكار الخبيثه وتشربوها، وعندهم مبدا الغايه تبرر الواقع، ومستعدون ان يصلوا الى هدفهم باي شكل من الاشكال، ولا يبالون ابدا، ما يبالون ابدا. ولذلك راوا انه من مصلحتهم انهم يضموا الشمال بما فيه من طاقات بشريه وموارد ايضا خيره اكتشفت اخيرا، يضموه لحقنهم الخبيث. والا لو بقي الامر لهم ما بقي عندهم احد، ما بقي عندهم ولا نصف مليون من الشعب، هربوا. وهذا النصف الباقي لانه ما قدر يخرج، ما استطاع يهرب، فمن يبقى؟ من يرضى بحكم الشيوعي؟ لا احد ابدا. فكيف بالمسلمين؟ كيف بهذا الشعب الابي الطيب؟ الحمد لله ما رضى. لكن لما ضموا الشمال على الجنوب اصبحت السيطره لهؤلاء المجرمين الحزبيين، ونظر الى الله سبحانه وتعالى ان يكفي المسلمين شرهم، وان ياخذهم اخذ عزيز مقتدر، وان يجمع هذا البلد وكل بلاد الاسلام في الاحتكام الى كتاب الله والى سنه رسوله صلى الله عليه وسلم. دستور جمهوريه الجزائر الصادر عام 1976 ايضا يقول رئيس الجمهوريه يصدر القوانين كما في الماده 154، وله حق طلب مجاوله ثانيه، يعني اعاده قراءه القانون، ويتعين حينئذ الموافقه على القانون باغلبيه الثلثين. اذن ايضا الجزائر تعطي حق التحليل والتحريم لرئيس الجمهوريه، يعني حسب الدستور هذا. وهذا الذي دفع بالاسلاميين او بالدعاه الى ان يقوموا ويطالبوا رئيس الاسلام. يا اخوان هذه المناقشه، لان الان الكلام كثير جدا عن الجزائر، وكنا نود ان تتاح فرصه لنعطي الاخوان فكره اوسع عن هذا البلد، لان هم المسلمين واحد، وهم كما قال صلى الله عليه وسلم كالجسد الواحد اذا اشتكى منه العضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. وبالمناسبه بعض الناس يقول يعني هذه مناطق بعيده ولا دول بعيده، وما في يعني مو شرط نعرف احوالها. نقول قد لا يكون شرطا باعتباري يعني انا كفرد، لكن كامه ارجو نعرف. الشيء الثاني انه هل تركتنا وسائل الاعلام الشرقيه والغربيه سهله؟ يعني لو انه لا يتكلم عن الجزائر مطلقا، لا في الاذاعه ولا في التلفزيون بمختلف الاذاعات، ولا يسمعها الناس، فحقني كيف اقول لو ما يتكلم عنها مطلقا كنا قلنا حتى نحن ما نحتاجها، احنا مثلا دعاء على قد حالنا اللي في مدرسته في حي خلاص، ما في داعي لبعض، لانك لن تنفعه بشيء ولن تنصحه مثلا بشيء، ولا بينك وبينهم علاقه الا الحب بالله من بعيد. نعم نقول هذا، لكن لا ترك. ولهذا نقول للاخوان عندما قد يفهم خطا لا بد من معرفه احوال المسلمين وواقع الأمة وإعطاء الفلوس. أنت أصلا يوميا يصب عليه إعلام مكثف جدا. الواحد إن راح جرى في أي جريدة، الناس يقرون جرائد، يفرضني أنا ما أقرأ جرائد، أو أنت أو عشرة أو مية، الناس كلهم يقرون جرائد، الناس يسمعون هذه الإذاعات الفاجرة الخبيثة الإعلام الغربي الموجه. فالناس يوميا ومن عدة أسابيع الجزائر المتطرفين الأصوليين إلى آخره. إذا أمام هذا الضخم والكم الهائل ما نسمعهم كلمة الحق نحن؟ هذا تقصير، يصير تقصير منا، قد نأسى بذلك. لأننا الإنسان منا في الأسبوع الماضي في عقاب على ما كتب لي أحدكم يقولون جبهة الإنقاذ تريد جر الأمة إلى الدماء. هاي ما شاء الله كم من الناس عندنا بالآلاف مئات الألوف فيكرهون هذه الجبهة طبعا، لأنها تؤدي إلى دمار الأمة وإلى كذا. يكرهون المطالبة بحكم الله، فيكرهون الإسلام لأنهم قروا هذه الجريدة، جريدة سعودية في بلد مسلم الحمد لله وكذا. ماذا يعني من يعني يقف على ذلك غير ما يقرأ، وخاصة إذا ما اعترض عليها أحد، كانوا حتى ما أحد اعترض لا من العلماء ولا من الدعاة. إذن صدقنا، إذن يا أخوان القضية يعني لا مكافأة لا نسبة بين أن يتكلم أعداء الإسلام في وسائل إعلام كثيرة جدا ويجدون صدى لهم عندنا هنا في الداخل فيضلل الأمة عامة عن أحوال المسلمين، وبين أن واحد يقوم في مكان ما في مسجد ما ويقول أمام 100 ولا 200 ولا 1000 مثلا، إذا افترضنا 1000 أو 10,000 يقول لهم لا الحق كذا وكذا وكذا. ما في نسبة بين الملايين وبين هؤلاء العشرة. فأيضا يراد منا أن نترك هؤلاء، هذه مصيبة الجناية. أقول من هذا الباب كنت أريد أن يعني نخصص محاضرة عن الجزائر. ما أعرف إيش أصل القضية. أنا أتوقع أن ما في واحد في الشرق أو في الغرب يعني اطلع على تاريخ الجزائر أو سمع أحد من الأخبار إلا يحس أن الأمر فيه شيء غريب. وأظنكم كلكم تحسوا هذا. إيش الشيء الغريب؟ يعني بلد مفرنج أو مفرنج 120 سنة من الاستعمار الحديث هذا، حتى اللغة غيروها، دمروا كل شيء. إيش اللي يخلي فجأة كذا العاصمة واحدة يطلع فيها مليون يقولون نريد الاستلام رجالا ونساء شباب ملتحين ومظهرهم إسلامي ونساء محجبات يريدون الاستلام؟ ما السر؟ في سر، لازم في سر. لماذا ما يظهر في تونس في المغرب مثل هذا الشيء؟ لازم في سر. إيش السر؟ الجزائر يا إخوان هي أكثر بلد يشبه هذه البلاد. ليه؟ بالدعوة. أن أصل البلد فيه دعوة سلفية قامت قضي عليها لكنها لم تمت في قلوب الناس. دعوة الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه متميزة في جزيرة العرب لا شك أنها متميزة في التاريخ كله. هذه الدعوة متميزة جدا في التاريخ، لكن على غرارها وعلى منهاجها مع اختلافات، لكنه من حيث الأصل وهو الرجوع إلى الكتاب والسنة قامت حركة أو دعوة الشيخ عبد الحميد بن باديس في الجزائر. وانتهج الشيخ عبد الحميد بن باديس منهجا علميا. هذا اللي يقوله الأخوان دائما، يقول أخوان العلم، العلم. اللي واحد يقول نترك الجهاد، نترك الدعوة من أجل العلم، نقول العلم أساس الدعوة والعلم أساس الجهاد. ولكن أي علم؟ علم على عقيدة السلف الصالح. الشيخ عبد الحميد يقول لا يمكن أن نبدأ بجهاد الفرنسيين وإخراجهم من البلاد أولا لأسباب، طبعا لتمكنهم ولسيطرتهم، هذه منها، لكن في أسباب أخرى إن كان هذا من الأسباب المهمة. قال لأننا لما تركنا العقيدة الصحيحة وأصبح الناس يتبعون الطرق الصوفية والخرافات والشركيات والبدع وجهلوا الكتاب والسنة جاء الفرنسيين. ولأن الأمة ليس لها علماء يوقظونها ويحركون ضميرها ويجاهدون بها، فإننا لو أردنا الجهاد لقادنا فلان وفلان من المجرمين من العلمانيين. إذا ما الفائدة؟ قال أولا نؤسس العقيدة في قلوب الناس ونؤسس العلم، ثم بعد ذلك يقول إن شاء الله خير. الشيخ عبد الحميد بقي أكثر من 22 سنة يدرس يفسر القرآن ويدرس العقيدة في أحد المساجد. يحضر عنده عدد معين من الطلاب، لقد يصل إلى 150-200 طالب حول هذا العدد وهو يعلمهم. كان يتجول أحيانا ويسافر ويذهب إلى بعض المناطق. إذا تلمس في طالب علم من الأقاليم المختلفة طالب علم فيه نزاهة فيه نبوغ فيه خير، أتى به ويصرفون عليه من الأوقاف ويجلس في الحلقة ويتعلم. 20 سنة أصبح عندنا عدد كبير من العلماء من أقاليم مختلفة، بثهم الشيخ في الأقاليم، طلابه أصبحوا في الأقاليم يدعون ويعلمون الناس السنة ويحاربون البدع. منهم الشيخ العقبي والشيخ الليلي الذي ألف كتاب الشرك ومظاهره وغيره، بعضهم من كتب موجودة يعني إما زملاء للشيخ أو تلاميذ. المهم اتفقوا على هذا. بعد 20 سنة نظروا وإذا الحمد لله الدعوة انتشرت، العقيدة انتشرت في كل مكان.